بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم جميعا أيها السادة والسيدات إلى سلسلة هذه اللقاءات التي ستدور بحمد الله وتوفيقه على كل ما هو جديد في إعجاز القرآن. ونحن نعلم جميعا أن الحديث عن إعجاز القرآن كثر في القرون الماضية، وتكاثر أيضا الحديث عنه في هذا العصر الذي نحن فيه. وربما قال منكم قائل إن كل ما يمكن أن يقال عن إعجاز القرآن قد قيل، ولن يكون هنالك جديد أكثر مما قد سمعنا وأكثر مما قد قرأنا. يمكن أن يقول فيكم قائل هذا الكلام، ولكن الحقيقة أيها السادة والسيدات أن سلسلة الجديد الذي يمكن أن يقال في إعجاز القرآن لا تنقطع، لا تنقطع في فترة زمنية معينة أبدا بشكل من الأشكال. ولو انقطعت سلسلة المظاهر المتوالدة من إعجاز القرآن، إذن لما كان القرآن معجزا بالمعنى المتميز عن المعجزات التي أكرم الله بها سائر الرسل والأنبياء. ما الفرق بين المعجزات التي أكرم الله بها سيدنا موسى وسيدنا عيسى والذين خلوا من قبل، وبين المعجزة القرآنية التي نزلها الله عز وجل على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم؟ الفرق هو التالي: معجزات الرسل والأنبياء انطوت وأصبحت تاريخا يذكر بعد رحيل أولئك الرسل والأنبياء، فليس فيها جديد يتوالى مع الأزمنة والدهور. أما معجزة القرآن فهي تمتاز عن المعجزات الأخرى أنها مستمرة. وما معنى أن معجزة القرآن مستمرة؟ معنى ذلك أن الناس في كل عصر بإمكانهم أن يستقبلوا من سلسلة الإعجاز القرآنية حلقات جديدة، في كل عصر بوسعهم أن يكتشفوا من دلائل القرآن أمرا جديدا يتناسب مع عصرهم الذي هم فيه. ولم يكن أصحاب العصور السابقة قد تنبهوا إلى ذلك. استمرارية الدلائل والمعاني الجديدة التي تتوالد في كتاب الله عز وجل هو المعنى المتميز لإعجاز القرآن عن المعجزات التي أكرم الله عز وجل بها الرسل والأنبياء من قبل. إذن فهنالك جديد يمكن أن نتحدث عنه لم يتحدث عنه العلماء السابقون، بل أقول أكثر من ذلك: ربما سمعتم قبل سنوات كلاما عن بعض الغرائب في الإعجاز القرآني، فأصبحت الصورة أن آخر ما قد دل عليه القرآن هو هذا الذي سمعناه، ولذلك فلن يكون بعد ذلك جديد. لا، ستسمعون بإذن الله جديدا لم تسمعوه من قبل. وأعدكم أنني لن أتكلف في بيان هذه الجوانب الجديدة، ولن أتنطع، ولن أجر الكلام جرا إلى القرآن، ولن ألصق القرآن بمعان هو منها بعيد. لا 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 أبدا، لسوف نتجاذب أطراف الحديث وإن كنتم تستمعون وأنا الذي أتكلم، لكن حديثي سيكون بطريق حواري، ومن ثم فلسوف تجدون أن القرآن لا تنضب معانيه ولا تتناهى دلالاته، كما قال سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه مرة في وصف القرآن. إذن عنوان حديثنا، بل عنوان سلسلة أحاديثنا، هو هذا الجديد في إعجاز القرآن. ولسوف تلاحظون بإذن الله وتوفيقه أن المضمون سيكون منسجما مع العنوان. لن تسمعوا في الحديث عن إعجاز القرآن شيئا كتبه المؤلفون فيما مضى، لن تسمعوا في حديثي عن إعجاز القرآن شيئا تحدث عنه المتكلمون عن إعجاز القرآن في القرون الماضية. لسوف ننبش خزائن كتاب الله عز وجل لنعثر فيه على الجديد الجديد الذي يتفق مع هذا العصر من دلائل الإعجاز في كتاب الله سبحانه. أنتقل من هذه النقطة التمهيدية إلى مسألة ذات أهمية قصوى، وما نزال في التمهيد. قبل أن أعرف إعجاز القرآن وأبينه لكم، ينبغي أن أنبه نفسي وإياكم إلى شيء هام جدا، وهو أن لا سبيل إلى إدراك ظاهرة الإعجاز في كتاب الله سبحانه وتعالى إلا لمن أقبل على كتاب الله سبحانه وتعالى فتعرف عليه تلاوة وإتقانا وتدبرا لمعانيه. فالإنسان الذي لم تمتد بينه وبين القرآن جسور من المعرفة له، ومن إتقان التلاوة له، ومن التدبر والتأمل في معاني، من العسير جدا أن نحدثه عن معنى إعجاز القرآن. ذلك لأن القاعدة العربية والمنطقية تقول الحكم على الشيء فرع عن تصوره. يعني أنا لا أستطيع أن أحكم على أمر من الأمور إذا لم أتصور هذا الأمر. سئلت عن بناء شامخ، ما رأيك فيه؟ ينبغي أن أتعرف عليه وأن أدخل إليه وأن أتبين كيفية بنائه، وبعد ذلك أدلي بالحكم. لو سئلت عن كتاب وقيل لي ما رأيك بهذا الكتاب، لا يمكن أن أجيب عنه إذا نظرت إليه بعيني ولم أتفحصه ولم أتبين ما في داخله. لا يمكن أن أقول إنه كتاب جيد أو كتاب غير جيد. هذا معنى قولهم الحكم على الشيء فرع عن تصوره. قولنا إن القرآن معجز حكم، هذا حكم منا بأن القرآن معجز. لا أستطيع أن أصل إلى هذا الحكم إلا إذا عرفت القرآن، ما هو هذا القرآن، ثم إذا أتقنت تلاوته لابد أن أقرأه قراءة سليمة، ثم إذا تأملت في معانيه وتدبرتها عندئذ أصل إلى قرار، ومن ثم أملك أن أحكم بأن هذا القرآن معجز أو غير معجز. أظن أننا جميعا متفقون على هذا الشرط الذي لا بد منه لإدراك معنى الإعجاز وتذوقه في كتاب الله سبحانه وتعالى. ومن هنا أيها السادة والسيدات، ينبغي أن نلاحظ الحرب الشعواء والمخطط لها لإبعاد الناس عن القرآن عن طريق إبعادهم عن اللغة العربية. لاحظوا أن هنالك تفاعلا، يعني جدلية مستمرة بين القرآن وبين اللغة العربية بمقدار ما يتقن أحدنا اللغة العربية ويتذوقها تمتد جسور المعرفة بينه وبين القرآن، يستطيع أن يتعرف على القرآن ويتذوقه. وبمقدار ما تقل بضاعة أحدنا في معرفة اللغة العربية ويصبح أحدنا بعيدا عن معرفة قواعدها وبلاغتها وبيانها وفنونها، فإنه يبعد بالتالي عن معرفة حقيقة القرآن. وكذلك بمقدار ما نبتعد عن التعامل مع القرآن قراءة وتلاوة وتدبرا، نبتعد عن اللغة العربية، لأن منبع اللغة العربية كما تعرفون هو القرآن. إذن بينهما تساند، خدمة القرآن تخدم اللغة العربية، وخدمة اللغة العربية تيسر سبيل معرفة أحدنا لكتاب الله عز وجل. ومن هنا تجدون هنالك خطة تسير في نفق خفي مظلم إلى كثير من بلادنا العربية المختلفة. تهدف هذه الخطة إلى إبعاد الجيل عن القرآن لإبعاده عن اللغة العربية، وإلى إبعاده عن اللغة العربية لإبعاده عن القرآن، للجدلية التي بينهما كما قلت لكم. والهدف الكلي من وراء ذلك أن يبتعد الإنسان عن الرسالة التي حمله الله عز وجل إياها عندما خلقه في هذا الكوكب الأرضي. هذه الرسالة التي حملتها وشرفني الله عز وجل بها، أين أجدها؟ في القرآن. فإذا لم يتسن لي أن أقرأ القرآن وأن أتعرف عليه وأن أتبينه، فقد أسدل إذن بيني وبين الرسالة التي حملني الله عز وجل إياها، أسدل بيني وبين هذه الرسالة بحجاب صفيق هو جهلي بالقرآن. ألا تلاحظون أيها السادة والسيدات أن كثيرين في بلادنا العربية يجهلون القرآن ولا تصافح آياته آذانهم إلا في مناسبات تقليدية؟ دخل أحدهم ليعزي صديقا بوفاة قريب، سمع قارئ القرآن يتلو، طرقت سمعه آيات القرآن في هذه الدقائق التي جلسها ثم مضى. حضر حفلا، حفل عقد، مولد، نحو ذلك، تلي بهذه المناسبة بعض آيات من كتاب الله عز وجل، طرقت هذه الآيات سمعه، تكاثرت هذه الآيات في سمعه من خلال هذه المناسبات. ما عدا ذلك كثيرون هم الذين يجهلون القرآن إلا لقطات من هذا القبيل في هذه المناسبات. لذلك ربما سمع أحدهم كلاما لا يستطيع أن يتبين، أهو حديث قاله رسول الله أم هو آية في كتاب الله سبحانه وتعالى؟ لا، بل ربما ارتاب في أنها آية من كتاب الله، ولا كلام بعض الحكماء أم كلام بعض الصحابة أو نحو ذلك. أناس بعد بهم العهد عن كتاب الله بهذا الشكل، وتقطعت الجسور بينهم وبين القرآن على هذا النحو، بقطع النظر عن الأسباب التي نعرفها. ما الأمل الذي يمكن أن نعقده على هؤلاء أن يعرفوا إعجاز القرآن؟ هل من سبيل إلى أن نحدثهم عن الإعجاز القرآني فيتذوقوا ما نقول ويتفاعل إدراكهم، تتفاعل مداركهم وعقولهم مع الكلام الذي نقوله؟ لا يوجد أمل. ذلك لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فإن لم يتصور هؤلاء القرآن ما هو من خلال معرفته، إتقان تلاوته، تدبر معانيه، إذن فهيهات أن يحكموا للقرآن أو عليه بأنه معجز أو غير معجز. والمفروض قبل أن أنتهي من هذا التمهيد الذي يعني هو ضروري ولا بد منه، أن تتيقف أمتنا العربية التي هي جزء لا يتجزأ من أمتنا الإسلامية قادة وشعوبا إلى هذه الخطة الكيدية التي تخطط للأمة العربية والإسلامية في سبيل أن تنأى وأن تبتعد عن قرآنها، وهي قد ابتعدت بشكل ما، وإن كان الواقع يجسد معنى قول الله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هنالك توجهات شعبية كما تلاحظون هنا وهنا وهناك إلى دراسة القرآن، إلى حفظه، إلى إتقان تلاوته، مسابقات كما تعرفون في تلاوة القرآن، أقنية فضائية ولله الحمد تخدم كتاب الله سبحانه وتعالى وتجند نفسها صباحا مساء لخدمة كتاب الله. هذه الظاهرة إن دلت على شيء فإنما تدل على مضمون قول الله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لكن الخطة ماشية ماضية، وكثير من قادتنا وحكامنا وشعوبنا غير آبهين، غير ملتفتين إلى هذا الأمر. ولا يكفي أن تكون هنالك جيوب من الجماعات الشعبية تخدم كتاب الله عز وجل، هذا الأمر يحدث نوع من الازدواج. يعني تجد في المجتمع لونين، أبيض ناصع وأسود قاتم، بمعنى أنك تنظر فتجد أناسا شباب أطفال صغار يتقنون تلاوة القرآن ويحفظونه غيبا، في حين أنك تحتك بكثير من الشخصيات في ذلك المجتمع فلا يعرفون من القرآن شيئا أبدا، لا يتعرفون عليه. هذا التناقض في المجتمع الواحد يخلق إشكال، يخلق يوما ما صراعا. فئة تقول القرآن عظيم ومعجز، وهذا القرآن يحملنا مسؤولية في أعناقنا ويحملنا رسالة ينبغي أن نؤديها. الفئة الأخرى تقول لا، الأمر أهون من ذلك، ما هو هذا القرآن، كلام عادي، لأنه لا يعرف القرآن. لاحظوا الصراع كيف يظهر، الصراع يتجلى بسبب أن المجتمع فيه تناقض، فيه شباب تغذوا بغذاء القرآن كما نجد وكما نبصر، ولكن من حول هؤلاء الناس كثرة كاثرة من الشخصيات المختلفة، من رجال الأعمال، رجال السياسة، الآخرين. لو أنك طلبت منهم أن يقرأ الواحد منهم 3 آيات في كتاب الله لا يستطيع أن يقيم لسانه على قراءة سليمة له. ينبغي أن يحل هذا التناقض، وينبغي أن يقوم انسجام في مجتمعاتنا العربية الإسلامية بأن يكون هنالك جامع مشترك من الاهتمام بكتاب الله عز وجل والتوجه إلى التعرف عليه ودراسته وإتقان تلاوته وتدبره على كل المستويات، في المدارس الابتدائية الثانوية، في الجامعات، لا في كليات الشريعة فقط بل في سائر الكليات الأخرى. ارتباط هذه الأمة بالقرآن جامع مشترك أيها الإخوة، جامع مشترك، وليس عبارة عن اختصاص، يعني كاختصاص الطب واختصاص الهندسة واختصاص الرياضيات ونحو ذلك. حتى يقول أحدهم والله أنا مختص بالرياضيات، لا علاقة لي بالتاريخ، لا علاقة لي بالصيدلة. لا، القرآن وعلاقة هذه الأمة به جامع مشترك ينبغي أن تتوج به كل الاختصاصات. نعم، هذه هي النقطة الثانية أيضا في التمهيد. الآن نتجاوز التمهيد ونبدأ بالإجابة عن السؤال الأول الذي لا بد أن نتطارحه قبل كل شيء. ما معنى قولنا إن القرآن معجز؟ كلمة معجز ماذا تعني؟ مع الأسف أيها السادة والسيدات، هذه الكلمة بمقدار ما يتكاثر سماع الناس لها بمقدار ما يجهل أكثر الناس مضمونها. كلمة إعجاز القرآن كلمة شائعة ذائعة، كل الناس يسمعون القرآن معجز، إعجاز القرآن. لكن لو أننا سألنا هؤلاء الذين يسمعون هذه الكلمة ماذا تعني كلمة إعجاز القرآن؟ وما الذي فهمته من إعجاز القرآن؟ أكثر هؤلاء الناس لا يحيرون جوابا، لا يعلمون الجواب عن هذا السؤال. طيب. ما معنى كون القرآن معجزا؟ أنا أريد أن أضعكم أمام مثال ليقرب الجواب قبل أن نجيب. أنا عندما أقول لاحظ هذه السيارة معجزة، ماذا أعني بذلك؟ أي أن هذه السيارة صيغت وأبدعت بطريقة فريدة واعتمادا على تقنيات عالية جدا جدا، لا تستطيع سائر معامل السيارات أن توجد نظيرا لها. عندما تكون هذه السيارة بهذا الشكل نسميها سيارة معجزة، يعني تعجز المعامل الأخرى عن أن يأتوا بمثال لها. طيب، بناء شيد بقواعد هندسية متميزة، فلنفرض مثل تاج محل أو أي بناء آخر، شيد هذا البناء بقواعد هندسية متميزة جدا جدا، بحيث ننظر إلى قدرات المهندسين لدينا وإمكاناتهم المختلفة، فنجد أنهم جميعا لا يملكون القدرات والوسائل والعدد والإمكانات العلمية أو التقنية لإشادة بناء بهذا الشكل. عندما يوصف هذا البناء بهذا الشكل، ماذا نسمي هذا البناء؟ نقول عنه معجز، يعني أعجز البنائين أن يأتوا بمثله. وهكذا الأمثلة كثيرة على هذا المعنى. فأنا عندما أقول القرآن معجز، ماذا أعني بهذه الكلمة؟ أعني أن القرآن سما في صياغته التعبيرية، لاحظوا كلمة التعبيرية عن المعنى، سما في صياغته التعبيرية، وما فيه من مظاهر جلال الربوبية، وما فيه من المعاني العلمية والتشريعية والغيبية، سما إلى درجتين لا يستطيع البشر أن يصوغوا كلاما يسمو إلى درجته. هذا معنى قولنا أن القرآن معجز. هنا بعض الإخوة يطرحون الإشكال التالي، وأنا لا أفترض، لا فعلا هنالك من طرح هذا الإشكال التالي من العلمانيين الليبراليين أو لا، قالوا هذا لا يدل على الإعجاز، لا يمكن لإنسان أن يقلد أسلوب إنسان آخر، سواء كان ذلك الشخص الآخر بليغا أو كلامه ركيكا. يعني أنا عندما أصوغ كإنسان عادي كلاما لأسلوبي الخاص، عندما يدعى الناس كلهم إلى أن يقلدوا أسلوبي لا يستطيعوا، لأن كل إنسان منا له أسلوبه المتميز. إذن الواقع ليس القرآن وحده هو المعجز، كلامنا كله معجز. ذلك لأن زيد من الناس تلميذ من تلاميذ الجامعة أو الثانوية، عندما يريد أن يكتب رسالة لزيد من الناس أو موضوع إنشائي، تعال فابحث عن أساطين اللغة، هل يستطيعون أن يقلدوه؟ لا يستطيعون أن يقلدوه. هل نقول أن كلام هذا التلميذ كلام معجز؟ لا. القرآن نحو ذلك، كذلك له أسلوبه الخاص به، فلا يستطيع أحد أن يقلد القرآن. طيب، ما الجواب عن هذا الإشكال الذي أقوله لكم؟ لا أدري هل في الوقت متسع أم لا، على كل سأجيب ولسوف أشرح الجواب في الحلقة الآتية. عندما نقول لا يستطيع أحد أن يسمو إلى الشأو الذي وصل إليه القرآن، لا نقصد أن أحدا لا يستطيع أن يقلد أسلوب القرآن، هذا شيء معروف، لا تستطيع أن تقلد أسلوبي ولا أستطيع أن أقلد أسلوبك، لا، وإنما المعنى أن هذه الصياغة التعبيرية عن المعنى بهذه الطريقة لا تستطيع أن تؤديها كما يؤديها القرآن. هذا المظهر الذي في القرآن الذي نسميه جلال الربوبية لا تستطيع أن توجده في كلامك. هذا المعنى العلمي بهذه الطريقة المعبر عن أشياء غامضة كامنة لم يتعرف عليها الإنسان بعد لا تستطيع أن توجدها. فإذا عندما نقول القرآن لا يمكن تقليده لا نقصد الأسلوب، كل واحد لا يستطيع أن يقلد أسلوب الآخر، وإنما المراد أن مضمون القرآن كما قد ذكرت لكم هو الذي لا يقلد. يبدو أن الوقت أدركنا، على كل سأعود إلى هذا الجواب فأذكره بأكثر تفصيلا إن شاء الله. وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.